بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 12 من سلسلة دروس الحلال والحرام في الإسلام، ولا زلت أقول وأكرر إن أخطر موضوع بعد الإيمان بالله هو موضوع الحلال والحرام، لأنك إذا عرفت الله تشعر بدافع قوي إلى أن تتقرب إليه. كيف تتقرب إليه؟ بطاعته. كيف تطيعه؟ بمعرفة أمره. فمعرفة أحكام الفقه تأتي في الدرجة الثانية بعد الإيمان بالله. ولكن أيها الإخوة، هناك مقدمة أبدأ بها حديثي عن موضوع الزواج. هذه المقدمة هو أنه لا بد من معرفة الله، ولا بد من معرفة أمره. معرفة أمره من أجل التطبيق، ومعرفة الله من أجل أن تطيعه. لكن معرفة الله كما يقول العلماء لها مصادر ثلاث، وأنا كثيرا ما أردد هذه المصادر: خلقه يدل عليه، وأفعاله تدل عليه، وأمره ونهيه يدل عليه. مصادر ثلاث: خلقه، وفعله، وأمره. فعله كل الأحداث التي تجري أمامك إنما هي من أفعال الله، ولكل حدث حكمة ما بعدها حكمة. خلقه هذا الكون الذي أمامك بسماواته وأرضه، والأرض وما فيها من نبات، من حيوان، من إنسان إلى آخره. فخلقه يدل عليه، هذا مصدر. أفعاله الحوادث تدل عليه. طبعاً طالبني بالدليل، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الأمر أن تنظر. لذلك المؤمن الصادق لا يستمع، المؤمن الصادق لا يستمع إلى قصة إلا ويدقق في حكمتها. بل إنني أرجو وأتمنى على إخوتنا الكرام، إذا قصة فيها ظلم شديد ولم يتضح لك وجه الحكمة فيها، عرفت فصلا وغابت عنك الفصول الأخرى، لا ترويها للناس. قصة ناقصة هذه. هذه القصة لا تفيدهم بل تحيرهم. الله عز وجل أفعاله كلها حكيمة. ومعنى أنه حكيم أن كل شيء وقع، لو لم يقع على النحو الذي وقع لكان نقصا في حكمة الله. فأنت لا تروي القصة إلا إذا تأكدت من كل فصولها، ومن أن هذه القصة تبرز حقيقة إيمانية، أو تبرز شرحا لآية كريمة، أو تجسيدا لحديث شريف. فأفعال الله تدل عليه. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في هذا الدين كتاب ولا سنة، لو أنك نظرت فيما يجري في الأرض على مستوى جماعي وعلى مستوى فردي، كل حدث يقع وراءه حكمة ما بعدها حكمة. لو أن الإنسان باحث اجتماعي ومنظر وعنده نفس طويل وعنده باع طويل في تتبع الأحداث لاكتشف القوانين تلو القوانين من أفعال الله عز وجل. فأفعال الله عز وجل وحدها يمكن أن تنبئكم بالحقائق. يعني مثلا تتبع الشاب المستقيم كيف أن الله يوفقه في عمله وفي زواجه وفي صحته وفي سمعته وفي مكانته، ترى أن كل هذه القصص تجسدها الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب اتبع حوادث أشخاص أعرضوا عن الله، أعرض عن ذكر الله، ألقى الدين وراء ظهره، آمن بالمادة، آمن بالواقع، انغمس في الملذات، إن لم تجده أشقى الأشقياء فهذا الدين باطل، أشقى الأشقياء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك هذه النقطة أحب أن أوضحها لكم، لا تروي قصة لا تعرف كل فصولها، إنك إن فعلت اشترأت على الحقيقة في فصل لا تعرفه، هناك فصلان لا تعرفهما، هناك تسعة فصول لا تعرفها، لم تعرف إلا الفصل الأخير، ويبدو أن هذا الفصل الأخير فيه ظلم ما بعده ظلم. فإذا رويت هذه القصة على أنها قصة غريبة، ماذا فعلت أنت؟ أنت ما لم تفعل شيئاً، بل خربت وهدمت. لأنه قال الإمام الغزالي: إن العوام لأن يتكلم العوام لأن يرتكب العوام الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. بيروي لك قصة كلها ظلم، بيقول لك هذا ترتيبه، بيقول لك سبحان الله كذا، هذا شيء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني أنا أحيانا أتابع بعض القصص في الصحف اليومية، يعجبني من هذه القصص أن الجريمة حينما يكتشف القاتل تروى في الصحف، يرتاح الإنسان، العدالة تأخذ مجراها. ببعض البلاد تقع جريمة توصف كل تفاصيلها دون أن يعثر على القاتل، هذا يوقع القارئ في قلق أنه في ظلم. أما هنا هي ميزة في زاوية الحياة الاجتماعية في صحفنا، أن الجريمة ما لم يكتشف المرتكب لا تنشر، إلى أن يكتشف المرتكب تنشر، هذا يبعث الطمأنينة. فأنا أتمنى القصة درس، القصة درس، وأنت لا تشعر أنه الإنسان أحياناً إما أن يتعامل بالأفكار المجردة وإما أن يتعامل بالحوادث. والحقيقة القصة أسلوب تربوي رائع، أنت ممكن والمستمع لا يشعر ولا يقصد ولا يدري أن تلقنه عشرات المبادئ من خلال قصة. لذلك قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأؤكد لكم أن المؤمن الصادق إذا أراد أن يرسخ الحق في النفوس، هناك قصص نموذجية، يعني إذا وصل إليه قصة نموذجية في تفسير آية، نموذجية في إيضاح حديث، هذه يجب أن يكتبها وأن يحفظها وأن يتلوها. لأنه في كثير مناسبات تجلس مع أناس ليسوا مستعدين لتلقي العلم المجرد، أن تأتيه بآية تلو آية تلو آية، وقال الطبري وقال الزمخشري وقال القرطبي وقال، هناك أناس ليسوا مستعدين لسماع هذه العلوم المجردة المفعمة بالأدلة والبراهين يضجر. أنت ممكن أن توصله إلى ما تريد من خلال قصة ممتعة تشده إليها، تشرئب عنقه إليك، يستمع إليك، ومن خلال هذه القصة تسري كل المبادئ التي تريدها. لذلك مثلا لا إله إلا الله، كلمة التوحيد وردت في كتاب الله بشكل مباشر، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله مباشرة، وقد وردت في أطول قصة في كتاب الله، قصة سيدنا يوسف. لو أن القصة كلها قرأتها وتبصرت في مدلولاتها وتعمقت فيها لا تجد إلا لها مغزى واحدا هو لا إله إلا الله، والمغزى الله ذكره صراحة، قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمره هو النافذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اليوم في درس الطاووسية ذكرت آيتين، الآية الأولى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير، قرار إلهي. الآية الثانية نعم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا قرار إلهي، المستقبل للحق والمستقبل للمؤمنين، وربنا قال والعاقبة للمتقين. فكل ما يشاع أنه لن تقوم للدين قائمة، العالم كله يحارب الدين، هناك حرب عالمية ثالثة ضد الدين، هذا كلام لا يقدم ولا يؤخر. فبالمناسبة المؤمن ما الذي يثبت قلبه؟ كتاب الله، كلام خالق الكون يقول لك كذا وكذا. لذلك الله عز وجل قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أوجه تفسير لهذه الآية أن كتاب الله جل جلاله من دفته إلى دفته لا يزيد عن خبر وأمر، خبر وأمر، فالخبر صادق والأمر عادل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا الكلام كله في الفقرة الثانية من المقدمة. إذا أردت أن تعرف الله لك أن تفكر في خلقه، في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإذا أردت أن تعرفه من طريق آخر، من باب آخر، من مصدر آخر، فعليك بأفعاله، أفعاله تنبئ عنه، قل سيروا في الأرض ثم انظروا. هذا الذي استطردت منه إلى القصة، يعني قصة سمعتها، حادث سمعته، لا ترويه ما لم تستكمل كل الفصول. إذا استكملت كل الفصول القصة تصبح صارخة في تجسيد آية أو حديث. طبعا أنا أريد الفقرة الثالثة، درسنا في الحلال والحرام. وإذا أردت أن تعرف الله لك أن تدرس أمره وشرعه، لا دراسة تطبيق بل دراسة تأمل. يعني مثلا ممكن أخ كريم ناجح نجاحا بالغا في زواجه ولا يحتاج هذا الأخ إطلاقا إلى أحكام الطلاق، لا ليس محتاجا لا إلى أحكام الطلاق ولا إلى أحكام العدة ولا البينونة الصغرى والكبرى إلى آخره. فماذا يفيده أن يقرأ أحكام الطلاق؟ الآن إذا تأملت في شرع الله عز وجل لا من أجل تطبيقه، بل من أجل أن تكشف عظمة هذا التشريع، عظمة الخالق المشرع من خلال التشريع. فصار الآن التشريع له وظيفتان، له وظيفة تطبيقية إذا طبقناه سلمنا وساعدنا، وله وظيفة تعريفية بالله عز وجل. فلما الإنسان يحضر مجلس علم وفي أحكام شرعية، يا في أخي أنا ما لي بحاجة للأحكام، أنا ما لي أطلق، ما علاقتي بالطلاق؟ لا، الآن علاقتك بأحكام الطلاق لا من أجل أن تطلق، بل من أجل أن تكشف عظمة المشرع من خلال هذا التشريع. يعني مرة تابعت موضوع، قرأت خبر صغير أنه في الصين الشعبية صدر قانون يجبر الأسرة على إنجاب ولد واحد. سبحان الله، وأنا لا أشعر من حين لآخر أطلع على صحيفة يومية أرى خبر متابع لهذا الخبر، بعد حين قرأت خبرا آخر أنه صارت الأسرة إذا أنجبت مولودا أنثى تخنقها وتقتلها، تقتلها من أجل أن يكون ولدها الوحيد المسموح له ذكرا، فإذا أنجبت ولدا ذكرا سجلته في السجلات الرسمية. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث، أعطيت تعليمات للمستشفيات في الصين، لا يجوز للزوجين أن يختبرا نوع الجنين عن طريق الكمبيوتر وتحليل السائل أمينوس، يعني عم يحللوا سلفا هذول الناس الراقين، فيجرون عملية الإجهاض من أجل أن يأتي المولود الوحيد ذكرا. ثم تابعت الأمر، خبر رابع، نشأت عصابات في الصين لخطف الفتيات في سن الزواج. آخر خبر تابعته، في سنة 2000 50 مليون شاب ليس له أنثى في الصين. فلاحظ لما إنسان بيقترح تشريع وهو بعيد عن تشريع السماء ماذا يحصل؟ 50 مليون إنسان سنة 2000 ما في لهم نساء زوجات، عصابات لخطف الفتيات من الطرقات في سن الزواج، قرى بأكملها ليس فيها إلا الذكور. الآن الفتيات تقتل كما كانت تؤت في الجاهلية من أجل أن يسجل الذكر الوحيد في السجلات الرسمية. شوف إنسان لما شرع ماذا نتج عن ذلك. حدثني صديق كان ببلد عربي، هذا البلد ألزم الزوج إذا طلق امرأته أن يعطيها نصف ممتلكاته، فقال لي بنته هناك متزوجة، بارت سوق الزواج، حل السفاح محل النكاح. يعني الإنسان له ثروة، له أراضي، له بيوت، ما له مستعد إذا نشب خلاف مع زوجته تمتلك نصف أملاكه كلها، لها مهر، لها الحق في المهر، أما أن تمتلك نصف المعمل. فقال لي، فصار الآباء يغرون خاطبي فتياتهم بسندات أمانة بمبالغ فلكية، هذه السندات إذا طالبناكم وفق القانون بنصف الممتلكات طالبون بهذا السند، ولكن تعالوا تزوجوا بناتنا. إنسان حينما يشرع يخرب وهو لا يدري. يعني أيام أسعار السيارات تفاقمت كثير وارتفعت إلى، فمنع بيع السيارات. طبعا في استثناءات بين الزوج وزوجته ممكن، فشهدت هذه البلدة عقود زواج صورية من أجل بيع سيارة، وصار في مآسي. امرأة غنية جدا تزوجت بعقد وهمي رجلا من أجل أن تشتري سيارته منه، فكشف الزوج أنها غنية جدا فلم يطلقها. إذا الإنسان شرع مشكلة كبيرة جدا، وهذا التشريع ما نجح، الدليل ألغي، ألغي. يعني كل شيء غير صحيح ما بيستمر. في كلمة مألوفة يقولها العامة ما بيصح إلا الصحيح، إذا شيء غير صحيح ما بيصح، يلغى، يعدل، يبدل. فهذه المقدمة أردتها أنك ينبغي أن تعرف الله أولا، لأنه ما قيمة أن تعرف أمره ونهيه وأنت لا تعرف الآمر؟ الذي يعرف الأمر ولا يعرف الآمر لا يطبق الأمر، يحتال عليه أو يطبقه تطبيقا شكليا. يعني هلا نحن مثلا الإنسان إذا أراد أن يوظف يحتاج إلى حسن سلوك، يعني في بالحي مختار، وهذا المختار مطلع على كل الأسر ويعرف مداخلها ومخارجها، فإذا أعطى إنسانا حسن سلوك معنى إنسان عظيم. الآن أي إنسان بيأخذ حسن سلوك من المختار دون أن يعرفه، هذه الورقة ما لها معنى أصلاً، فرغت من مضمونها. يعني أيام الشيء يفرغ من مضمونه كلياً. فأنا أريد من هذه المقدمة أن أصل إلى أنه إذا تأملت في شرع الله لا بنية تطبيقه، قد لا تحتاج هذا الموضوع، ولكن بنية أن تعرف المشرع وعظمة المشرع من خلال هذا الشرع. يعني الإسلام كالطوب الشامخ 1500 عام أحكامه باقية بقاء الكون، لأنه من عند الصانع. في عندنا نقطة دقيقة، الإسلام لأنه تشريع خالق الأكوان في عوامل بقاء واستمراره. أما أي نظام آخر، أي مذهب وضعي آخر، مهما عمر في النهاية يتهاوى يسقط. قال تعالى إن الباطل كان زهوقا، ونحن في هذه الحقبة شهدنا بأم أعيننا، شهدنا بأم أعيننا كيف أن مذاهب يعني انتشرت حتى غطت ثلثي الأرض، وبعد ذلك تهاوت كبيت العنكبوت. إن الباطل كان زهوقا. يعني أكبر نعمة من فضل الله علينا أنك مع الحق، والحق لا يتأثر. لولا أن هذا الدين دين الله لألغي من 1000 سنة لتلاشى. لولا أن هذا الدين دين الله، لذلك هو كالجبل الشامخ. كم فئة أرادت أن تطفئ نور الله عز وجل، أرادت أن تقتلعه من جذوره، أرادت أن تفجره من داخله، أن تمحوه، محيت هي وبقي الحق شامخا. لذلك هذا الدين من يحاول إطفاء نور الله كمن يحاول إطفاء النار بالزيت، يزيده قوة إلى قوته. وصلنا في الدرس الماضي إلى المحرمات من النساء. يحرم على المسلم، طبعا شيء بديهي ما حدا حياخذ أمه، بس درسنا الآن مو موضوع أحكام شرعية، الحكم، الحكم من الأحكام. يحرم على المسلم أن يتزوج واحدة من النساء الآتي ذكرهن: أولا زوجة الأب سواء أطلقها أو مات عنها، سواء أكانت على عصمته أم طلقها أو مات عنها، يحرم على المسلم الزواج من زوجة الأب. وهذا الزواج كان في الجاهلية جائزا فأبطله الإسلام، لأن زوجة الأب لها مكانة الأم، توفيت الأم فحلت هذه الزوجة محل الأم، إذن هي في مقام الأم، الزواج منها يسيء إليها. يعني الإسلام في ذكر وأنثى، بس الأنثى في زوجة وفي أم، في أخت، في بنت. أعطى الإسلام قدسية للأم والبنت والأخت. سبحان الله، مع القدسية التي أعطاها الدين، لعل هذا يعني له تفسير علمي، الإنسان لا يشتهي أخته إلا إذا كان شاذ عايش في الغرب، موضوع ثاني هذا. أما الإنسان السوي، السوي لا يشتهي أخته ولا أمه ولا بنته. في موانع طبيعية، وأنا أكاد أقول موانع فيزيولوجية، إما لاتحاد الدم أو لا أدري، إلا أن هذا شيء ثابت. فالإسلام حرم زوجة الأب، طبعا حرم الزواج من زوجة الأب رعاية لحرمتها ولحرمة الأب، الأب زوجته هذه، فرعاية لحرمة الأب ولحرمة زوجته. الأم والجدة من مهما علت من قبل الأب أو الأم، والبنت ومثلها بنت ابنه وبنت ابنته مهما امتدت الفروع، الأصول والفروع. والأخت شقيقة كانت أو أختا لأب أو أختا لأم، والعمة أخت الأب شقيقة كانت أم شقيقة لأب أو لأم، والخالة أخت الأم أو خالة الخالة لأم أو الخالة لأب. يعني عندنا الخالة، خالة شقيقة أو خالة لأب أو خالة لأم، الخالات والعمات والبنات والأمهات وبنات الأخ وبنات الأخت بالآية مذكورين. هؤلاء القريبات يطلق عليهن الإسلام لفظ المحارم، لأن هذه المحارم محرمة على الإنسان حرمة أبدية. أما في محرمات حرمة مؤقتة، أخت الزوج محرمة عليك لكنها حرمة مؤقتة، فلو أن الأخ طلقها، لو أن زوجها طلقها تحل لك من بعده. الأم والجدة وإن علت من قبل الأب أو من قبل الأم، والبنت ومثلها بنت ابنه أو بنت ابنته مهما امتدت الفروع، والأخت شقيقة كانت أو أختا لأب أو أختا لأم، والعمة أخت الأب شقيقة أو لأب أو لأم. يعني أخت أبوه من أبوه، أخت أبوه من أمه، أخت أبوه الشقيقة هذه عمة. والخالة أخت الأم شقيقة كانت أو لأب أو لأم، وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء النسوة هن المحارم التي حرم الله الزواج منهن على التأبيد في كل الأحوال. نعم. الرجل الذي يمت لهن بهذه الصلة اسمه محرم، هن محارم وهو محرم عليهم. نعم عليهم. الآن في بعض الحكم التي استنبطها العلماء من هذا التحريم الأبدي، طبعاً درسنا اليوم ليس له صبغة تشريعية، صبغة حكمية لتعرف عظمة المشرع. هل تصدقون أن بعض الحيوانات لا يمكن أن تقترن اقتران جنسي ببناتها أو أخواتها؟ فهؤلاء الذين يفعلون زنا المحارم في الغرب، هؤلاء ليسوا كالأنعام بل هم أضل سبيلا كما قال الله عز وجل. هناك أخواننا دارسين علوم طبيعية يعلمون علم اليقين أن هناك بعض الحيوانات لا يمكن أن تقترن اقتران جنسي بما يسمى عندهن محارم. نعم لا يمكن، فما بالك بشيوع زنا المحارم في بلاد الغرب؟ هذا خلاف الفطرة، خلاف الطبيعة البشرية، لكن هذا ليس مستبعدا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بالمقابل إن الذين كفروا في آخر الآية أولئك هم شر البرية. يعني تصور أحقر حيوان بالأرض الإنسان الكافر أحقر منه. لذلك مر معي حديث تأملت فيه تأملا شديدا: فاعل الخير خير من الخير. تصور عمل عظيم، واحد بنى مستشفى تتسع لألف سرير، وأتى لها بأعلى الأطباء مجانا لكل فقير. هذا عمل عظيم مكلف آلاف الملايين. الذي فعله أفضل عند الله من هذا الفعل. لماذا؟ لأن هذا الفعل بشكل أو بآخر ينتهي مع يوم القيامة، تنتهي المستشفى، لكن الذي فعل هذا الفعل يسعد به إلى أبد الآبدين. دقيقة الفكرة، مهما كان العمل الطيب، مهما كان العمل الطيب عظيما، هذا العمل العظيم ينتهي مع انتهاء الحياة الدنيا. هذا أبعد تقدير. لكن الذي فعل هذا العمل العظيم فأيهما أعظم، فعل الخير أم فاعل الخير؟ الفاعل. طيب، وفاعل الشر شر من الشر. قبل فيما أذكر، قبل سنوات احتفل باليابان بنهاية الآثار، آثار القنبلة الذرية أو القنبلتين الذريتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي. انتهت الآثار، يعني هؤلاء الذين ماتوا 300,000 ماتوا بخمس ثواني وقتها، رقم أذكره 300,000. هي أول قنبلة ذرية ألقيت في أواخر الحرب العالمية الثانية على هيروشيما وناغازاكي باليابان. طيب لو أن هذه القنبلة لم تلقى، الآن كل الناس ماتوا موت طبيعي بصير. معنى هذه الجريمة الكبيرة وقعت وانتهت آثارها، لو لم تقع لمات الذين قتلوا وقتها موتا طبيعيا. لكن هذا الذي أمر بإلقاء هذه القنبلة هو فاعل شر. تنتهي الحياة الدنيا ويأتي يوم القيامة ويبدأ شقاؤه إلى أبد الآبدين. لذلك فاعل الشر شر من الشر. أنا سمعت أن الطيار الذي ألقى القنبلة أصيب بمرض في عقله، يعني ما تحمل عذاب نفسه. أنه إنسان يسهم بقتل 300,000 بخمس ثواني. طبعا الله عز وجل ماذا قال؟ قال قاتلوا الذين يقاتلونكم. المقاتل يقاتل، أما الطفل البريء، المرأة في البيت، يعني هو في كل الأعراف الدولية قتل المدنيين جريمة يعد. نعم. فذكرت هذا، إن فاعل الخير خير من الخير، وإن فاعل الشر شر من الشر. فالحياة كلها تزول، يبقى فيها العمل الصالح. لذلك هنيئا لمن ركز كل نشاطه وكل وقته وكل جهوده وكل طاقاته على عمل يرضي ربه به. أخواننا الكرام، شعور الإنسان أن الله راض عنه، هذا الشعور لا يقدر بثمن. هذا معنى قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شعورك أن الله عز وجل اللي خلقك راض عنك، شيعت جنازة، وضعوا قرآن في مركبة النعش، جاءت الآية الكريمة: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني وهذه الجنازة تمشي من البيت إلى القبر، ما رأيت آية أقرب إلى هذا الوضع من هذه الآية: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكل واحد منا مهما طال به العمر، مهما اشتدت قوته، مهما علا شأنه، مهما لمع ذكره، مهما تألق نجمه، لا بد من أن يأتي إلى القبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الحقيقة مع أن الطبع البشري يأبى أن يميل إلى هذه المحارم، لكن لولا أن الله حرم الزواج منهن على التأديب في عندنا مشكلة، لأنه في اختلاط دائم، واحد بالبيت والدته أخته بنته، ويكون مع بنته لحاله مثلا. فلولا أن الطبع البشري ينبو يأبى والشريعة قطعت بهذا الأمر لكان هناك فساد عريض، ما بعده فساد. لكن سبحان الله تلاقي الأم مقدسة والبنت مقدسة والأخت مقدسة، ولا يخطر في بال إنسان، طبعا السوي، أقول السوي بل هم أضلوا سبيلا، السوي لا يخطر في بال إنسان أي خاطر جنسي تجاه هذه المحارم. لك خالتي متوالدته، عمته متوالدته، والدته، بنته، أخته، بنت ابنه، بنت بنته. فهذه الخواطر بريئة وراقية تجاه المحارم. ففي طبع وفي تحريم، نعم التحريم بت. بين الإنسان وبين هذه المحارم في مودة وفي محبة. لو أن الشرع سمح بالزواج منهن لضاقت دوائر المودات. أما أنت عندك خمس شباب، مضطر شئت أم أبيت أن تصاهر خمس أسر، مصاهرة حتصير مودة ومحبة ولقاء وشعور أنه صار فلان صهرنا وهي كنتنا. فالزواج من دوائر أوسع من دوائر المحارم، ينمي العلاقات الاجتماعية. سبحان الله تلاقي الإنسان لما بصير زواج بصير في مودة، محبة، في تعاون، ألفة. نعم. والله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. أخواننا الآباء بيعرفوا الحقيقة. تبقى الفتاة مثلا أغلى شيء عليها بالحياة أبوها وأمها، فإذا خطبت أغلى إنسان في الوجود هو زوجها، وتتمنى أن تأخذ كل شيء من بيت أهلها إلى بيت زوجها. هكذا طبيعة الفتاة. لذلك النبي الكريم حينما سئل أي النساء أعظم حقا على الرجل أو أي الرجال أعظم حقا على المرأة، قال زوجها. يعني أية امرأة أول رجل في حياتها على الإطلاق زوجها. فلما سئل من أعظم النساء حقا على الرجل، قال أمه. قاعدة مهمة جدا، يعني أعظم امرأة في حياتك أمك، أعظم رجل في حياتك أيها الأنثى زوجك. هذا هو النظام الإسلامي. أنا والله لا أرى، وأسمح لنفسي بهذا اللفظ، لا أرى جريمة أكبر من الذي يبالغ بإكرام زوجته ويبالغ بعقوق أمه التي أنجبته. وإذا في خطأ من الأم، الأم ما لها معصومة، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك، أنت عاملها كأم وانتهى الأمر، وعلى الله الباقي. في رجل شكى إلى النبي عقوق ابنه فبكى النبي من شدة تأثره. ألقى أمامه قصيدة شعرية وذكر له عقوق ابنه. بعدين في نقطة دقيقة جدا بالعلوم، أنه هالبويضة والحوين يتلاقحان، في على البويضة مورثات وعلى الحوين مورثات. أما معي معلومات دقيقة أنه في على البويضة 5,000,000,000 معلومة مبرمجة، 5,000,000,000 معلومة مبرمجة، وفي على الحوين 5,000,000,000 معلومة مبرمجة. لكن نحن لو أخذنا المورثات بشكل عام، هناك مورثات في الذكر وفي الأنثى. هذه المورثات مع التباعد يأتي المولود قوي البنية، لأن الأقوى في المورثات يغلب الأضعف. أما مع التقارب، مع التقارب الضعف يزداد. لذلك أنا أذكر أنه عقد في الشام أسبوع علم، واستخدم القائمون على هذا الأسبوع علماء من معظم البلاد المتقدمة علميا، وكان الموضوع الرئيسي في هذا الأسبوع تحسين النسل، وكل عالم أدلى بدلوه في هذا الأسبوع. أنا أذكر الأسبوع من 10 سنوات أو أكثر، وكان أحد كبار الأطباء وهو عضو في المجمع العلمي العربي، توفي رحمه الله، بعد أن سمع كل هذه المحاضرات التي جاء بها الأطباء من شتى بقاع الأرض وبينوا بحسب علمهم وخبراتهم وأحدث الكشوف العلمية طرائق تحسين النسل، قام رئيس مجمع اللغة العربية وهو طبيب وألقى كلمة مختصرة، قال: كل هذه الكلمات يلخصها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتربوا لا تضووا، اغتربوا لا تضووا. إذا الإنسان بعد يأتي النسل قويا، فإذا اقترب يأتي النسل ضعيفا، أما إذا اقترب زيادة كيف؟ أخذ أخته من الرضاع وهو لا يدري. كثيرا ما يصاب المولود بعته، بهشاشة بالعظام، بخلل خطير في جسمه، لأنه المورثات إذا في ضعف الضعف يزداد، أما إذا في تباعد الجهة الأقوى تغلب الجهة الأضعف، والله أعلم. الآن المحرمات من الرضاع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: هناك شرطان. بالمناسبة، وأتمنى أن يكون هذا بين أيديكم، استغرب الآن ما حدا يرضي حدا إطلاقا، يعني إذا في حليب بثدي الأم أرضعت ابنها، هناك أسباب كثيرة تحجم الأم عن إرضاع ابنها، تحجم طبعا. البديل الحليب الصناعي، لكنه ثبت أن معظم حالات سرطان الثدي يصبن به اللواتي لا يرضعن أولادهن، وأن النساء اللواتي يرضعن أولادهن قلما يصبن بسرطان الثدي. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الإنسان إذا أطعم ابنه حليب القوارير، يعني حليب البقر، هذا الحليب في 4 أمثال الحموض الأمينية عن التي توجد في حليب الأم. جهاز الهضم والخمائر غير مؤهلة أن تهضم هذه النسبة العالية من الحموض الأمينية. الشيء الذي لا يصدق أن التخلف العقلي أحد ثمار الإرضاع غير الطبيعي، الآفات القلبية والوعائية أحد ثمار الإرضاع غير الطبيعي، آفات الكليتين والكبد أحد أخطار الإرضاع غير الطبيعي. فالذي لفت نظري في هذا الموضوع العلمي أن البديل ليس الإرضاع الصناعي، بل الإرضاع من امرأة أخرى. لذلك ورد في القرآن الإرضاع الآن شيء معطل نهائيا، ما أحد يرضع، البديل هو الإرضاع الصناعي، يعني حليب القوارير. لكن لو عرفنا أن هذا الشرع من عند خالق الكون، لو فرضنا لسبب أو لآخر الأم توفيت مثلا، البديل ليس حليب القوارير، البديل أن تبحث له عن مرضعة، لأن حليب الأم في كل مناعة الأم، في المناعة. الموضوع طويل جدا، مرة عالجته في خطبة، الآن لا أذكر تفاصيله، إلا أنه الذي بقي في ذهني أنه أجريت تجارب لاختبار ذكاء الشعوب، وجد أن بعض الشعوب الفقيرة جدا يتمتع أولادها بأعلى درجة من الذكاء بسبب قد لا تطر على بالكم، هو أن كل النساء يرضعن أولادهم إرضاع طبيعي، حتى أنه في بلد يعد أقوى بلد بالعالم الآن درجته 27 كانت في الذكاء، أنه أكثر الإرضاع إرضاع صناعي، صار في 80% من أسباب التخلف العقلي في المجتمعات الإرضاع غير الطبيعي. إله يصمم، الله قال وهديناه النجدين، النجدان هديتان من الله عز وجل. ابن عباس قال النجدان هما الثديان. الأيام أنت لاحظ طفل هلأ ولد، لو أصبعتك نظيفة جدا وضعتها في فمه بتحس بقوة مص شديدة جدا، من علمه ذلك؟ نحن مر معنا في الجامعة أنه في عنا منعكس واحد يولد مع الطفل، منعكس اسمه منعكس المص، لولا هذا المنعكس لما كنا في هذا المكان كلياتنا، ما بنعيش لأنه كيف تعلم طفل الآن ولد أنه انتبه يا بني ضع فمك على حلمة ثدي أمك وأحكم إغلاق فمك واسحب الهواء، كيف تحاكي الكلام؟ هلأ ولد تصور لو هالمنعكس غير ما في حياة. المنعكس الوحيد في الجنس البشري منعكس المص. هلأ ولد لمجرد أن تضع أصبعك في فمه بتحس بقوة بسموها سحب شديدة جدا، إحكام وقوة سحب، هذا المنعكس. فالله عز وجل صمم الطفل يرضع من والدته. الحليب بالصيف بارد الشتاء ساخن، هل تصدقون أن حليب الأم يتبدل تركيبه في أثناء رضعة الواحدة؟ هذا ما أثبته العلم، حليب الأم يتبدل تركيزه وتركيبه في أثناء الرضعة الواحدة. أول الإرضاع 4 أمثال الماء، بنهاية الرضعة 4 أمثال السكر، كان ممدد ثم جاء مركز بالسكر وبالحموض الأمينية. موضوع أنا الآن لا أذكر تفاصيله بس ذكرته في المرة بالخطبة بشكل مفصل. معقم فيه كل مناعة الأم، في مواد تمنع الالتهاب، أكثر الأطفال اللي عندهم إرضاع صناعي معهم التهاب أمعاء مزمن، التهاب أمعاء مزمن وعندهم مقاومة هشة للأمراض، مقاومة هشة جدا، ما معه مناعة. لذلك الإرضاع هو البديل حينما يستحيل حليب الأم، يصعب أن ترضع الأم ابنها لأسباب كثيرة منها الوفاة ومنها الطلاق. البديل ليس حليب القوارير ولكن المرضعات، وإن كان شيء الآن غير مطبق، أما هذا هو الشرع. لذلك في عنا أحكام للرضاع بالشرع. قال متى يحكم أن هذا الطفل أخ لهذه الفتاة من الرضاع؟ قال إذا رضع في سن الرضاع، في العامين الأولين، في العامين الأولين، إنه الإرضاع التام عامان، نعم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فضمن السنتين إذا رضع، طبعا هذا أوجه الأحكام الشرعية، إذا رضع الطفل من ثدي أم 5 رضعات مشبعات. ما معنى مشبعات؟ أي أن الطفل يرضع ويرضع حتى يدع الثدي من تلقاء نفسه، أي المشبعة. لو أنه أرضع ثم نزع عن ثدي أمه هذه ليست رضعة. الرضعة المشبعة هي الرضعة التي يرضع منها الطفل من ثدي هذه المرأة حتى يبعد فمه عن ثديها من تلقاء ذاته. 5 رضعات مشبعات في السنتين الأولين الأوليتين يقال هذا الطفل أخ لهذه الفتاة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني صار في عنا أخت من الرضاع وأم مرضعة وعم من الرضاع وخال من الرضاع، كل النسبيات يقاس عليهن المرضعة. المحرمات بالمصاهرة: أم الزوجة، هذه أم الزوجة يحرمها الإسلام على التأبيد بمجرد العقد على ابنتها ولو لم يدخل بها، لأنها تصبح للرجل بمنزلة أمه. أنا مرة قلت بعقد قران أن الإنسان له ثلاث آباء: له أب أنجبه، وله أب زوجه، وله أب دله على الله. الحقيقة أنه كل إنسان بيسيء لعمه، أنا بعده إنسان يعني بعيد عن الوضع السوي، لأن هذا العم ربى لك هذه الفتاة إلى أن أصبحت في سن الزواج، أتكافئه على ذلك بالإساءة إليه؟ فبيقاس على هذه المقولة: كما أن الإنسان له أب أنجبه وأب زوجه وأب دله على الله، أم زوجته بمثابة أمه. لذلك في أصهار بتفننوا بالإساءة لحماتهم. طيب لماذا؟ هذه أم زوجتك، يعني إذا تكلمت كلمة زوجته عن أمه يقيم عليها القيامة، أما إذا أمضى سهرة بأكملها يتندر بأخطاء أم زوجته لا شيء عليه. هذا تناقض بالإنسان. فالمؤمن الكامل يرعى حرمة أم زوجته بصرف النظر عن وضعها معه. أنت هي أم زوجتك، عليك أن تحترمها، وعليك إكراما لزوجتك أن تبجلها وأن تعاملها كأمك، والشرع هكذا فعل. لمجرد أن تعقد العقد على ابنتها أصبحت محرمة، حرمة أبدية، ولو لم تدخل بها عقد، فقط عقد ثم صار في طلاق، أصبحت بمثابة الأم. الآن الربيبة بنت الزوجة، إنسان تزوج زوجة ولها بنت، هذه ربيبة بمثابة ابنتك، لا يجوز الزواج منها، محرمة. لكن سبحان الله، الحكم الشرعي أنها لا تحرم على الزوج إلا إذا دخل بأمها، أما إذا لم يدخل له أن يتزوج منها. والتفسير كثير دقيق، أنه الأم أحيانا لو أن الزوج لها ثم اختار ابنتها لا تحقد على ابنتها، أما العكس غير صحيح، لو أن الزوج البنت ثم اختار الأم تحقد على أمها. فلمجرد العقد على البنت يحرم أمها على التأبيد، أما العقد على الأم لا يحرم البنت إلا بعد الدخول بها. اللاتي دخلتم بهن، في الآية الكريمة. وحليلة الإبن، طبعا الإبن الصلبي، أما المتبنى الإسلام أنهى هذه العادة السيئة في التبني. يعني هلا أنا لا أقول عادت هذه العادة، بس إذا قال لك واحد مثل أختي إن شاء الله لا تصدقه، هي مو أخته ولا مثل أمي. الأجنبية أجنبية، الأم أم والأجنبية أجنبية، الأخت أخت والأجنبية أجنبية. فالله عز وجل أمر نبيه الكريم السيد العظيم، أمره أن يتزوج زوجة متبنى ليبطل هذه العادة نهائيا، وكان في عليه حرج شديد حتى أن الله كأنه عاتبه، قال له: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. شيء كبير جدا، المتبنى في الجاهلية ابن، وهذه زوجة الابن، فالنبي أمر أن يتزوج زينب زوجة متبناه زيد، كان زيد اسمه زيد بن محمد. لذلك العجيب أن في القرآن الكريم كله ما ورد اسم صحابي على الإطلاق إلا زيد. طيب لماذا؟ قال تكريما له، أنه لما الله نهى التبني منع التبني كان اسمه زيد بن محمد، فصار اسمه زيد بن حارثة، حرم هذا النسب الشريف، فعوضه الله في القرآن الكريم بأن ذكر اسمه يتلى إلى يوم القيامة. لكن أريد أن أبين أنه المحارم النسبيات غير المحرمات بالمصاهرة، في فرق. يعني زوجة الأب لا يجوز الخلوة بها، يعني بيكون الابن من سن زوجة أبوه في تقارب، كذلك زوجة الابن لا يجوز الخلوة بها، يعني في ترتيب. أول بند الزوجة ما في أي قيد أو شرط، محارم النسب، محارم المصاهرة، محارم المصاهرة لا يجوز الخلوة بهم. ومما حرمه الإسلام على المسلم، وكان هذا في الجاهلية مشروعا، الجمع بين الأختين، يعني أقدس علاقة بين إنسانتين الأخوات. فلو أنه إنسان زوج أختين طبعا سيكون في منافسة وفي حسد وفي مشادة وبغضاء كما بين الضرائر دائما. منكون نحن حطمنا هذه العلاقة المقدسة، لذلك الله عز وجل حرم الجمع بين الأختين، وكان هذا في الجاهلية قائما. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. النبي الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي عليه الصلاة والسلام قاس على الجمع بين الأختين الجمع بين العمة، بين الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها. قال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. من المحرمات المتزوجات، المرأة المتزوجة لا تحل لك إلا أن تزول عنها يد الزوج بموت أو بطلاق، وأن تستوفي العدة التي أمر الله بها وفاء لحق الزوجية وبراءة للرحم. والحمد لله رب العالمين.